الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاك الله خير. قال الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، متوفى سنة 852، في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الطهارة، في باب الوضوء، وهذا آخر حديث في باب الوضوء. تفضل يا شيخ.
وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. أخرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة فيه ما يقول بعد الوضوء، أي ماذا يقول المرء بعد الوضوء. وعن عمر وهو أبو حفص، عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة القرشي العدوي، أمير المؤمنين وثاني خلفاء هذه الأمة، كان من أشراف قريش، أسلم في السنة 5 أو 6 بعد البعثة، فكان في إسلامه عز للمسلمين لقوته وشدته على الكفار. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. هاجر إلى المدينة متقدما على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، شهد المشاهد كلها وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بعهد منه، يعني بعهد من أبي بكر، فسار بأحسن سيرة وزين الإسلام بعدله، وفتح الله به الفتوح كبيت المقدس وجميع الشام، فاتسعت رقعة الإسلام. وفي آخر ذي الحجة ل4 ليال بقين منه، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي بخنجر ذي رأسين وهو في صلاة الصبح حين كبر، وتوفي بعد 3 ليال سنة 23، ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في حجرة عائشة خلف أبي بكر، ورأسه بحذاء صدر أبي بكر، فكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر وأياما، خلافة 10 سنين و6 أشهر وأياما رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث أيها الإخوة له قصة كما وردت في بعض الروايات، وهنا أخرجه مسلم، وله قصة، لكن الحافظ رحمه الله ذكر الشاهد من هذا الحديث، يعني اقتصر على الذكر والدعاء الذي يكون بعد الوضوء اختصارا للحديث. وورد عن عقبة ابن عامر، ورد عن عقبة ابن عامر قال: كانت علي رعاية الإبل، فجاءت نوبتي، عليكم السلام ورحمة الله، فجاءت نوبتي، يعني ماذا؟ يتناوب من المناوبة، يستلم هو في الصباح ويستلم آخر في المساء، أو يستلم يوم والآخر يستلم اليوم الذي يليه، هذه تسمى إيش؟ مناوبة. جاءت نوبتي، فروحتها بعشي، يعني ذهب بعد نوبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد من العلم ليحصل الحديث بعشي، يعني المغرب والعشاء، هذه العشاء بعشي. فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله، يعني حضر لكن في منتصف الحديث أو فاته شيء من الحديث من الدرس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين فيقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. حديث عظيم، يتوضأ ويصلي ركعتين، ويعني لا هو هذا مرة معنا تفسيره، يعني لا يستمر معه حديث النفس، إن جاء حديث النفس دون إرادته دفعه كتب له بذلك ماذا؟ وجبت له الجنة. فقال هو لما حضر هذا الحديث، فاته شيء من الأحاديث السابقة، قال فقلت ما أجود هذا، يعني أجود هذا الحديث وأسهله أن حصلت على هذه الفائدة وهي توضأ فيصلي ركعتين. قال فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، يعني فاتك شيء قبل هذا وهو أيسر من هذا. فنظرت فإذا عمر، نظرت من الذي قال؟ إذا عمر، قال إني قد رأيتك جئت آنفا، يعني تأخرت فاتك شيء من الفائدة. قال فذكر الحديث، وفي آخره قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والحافظ، وهذه رواية صحيحة ثابتة خرجها مسلم، الحافظ ذكر ماذا يقول القائل اختصارا، وثمرت هذا أيها الإخوة أن تفتح له أبواب الجنة الثمانية. والجنة أيها الإخوة لها ثمانية أبواب، لها ثمانية أبواب، والنار لها كم باب؟ سبعة أبواب. الجنة ثمانية أبواب والنار ثمانية أبواب. طيب، هذا يدل على أن رحمة الله سبقت غضبه، وأن الله واسع المغفرة، جعل للجنة ثمانية وجعل للنار سبعة. طيب الجنة واحدة دخولها لكن درجات، طيب إيش الفارق بين هذا الباب وهذا الباب وهذا؟ واضح؟ واضح السؤال أيها الإخوة؟ ورد أن لها ثمانية أبواب، وهناك باب الريان يدخل منه الصائمون. طيب، هذه الأبواب قال بعض أهل العلم التماسا للحكمة تمييزا لهم عن غيرهم، تمييزا لهم عن غيرهم، جعل الله هذه الأبواب. كيف تمييزا لهم عن غيرهم؟ الآن ألا يوجد بعض الأماكن فيها باب مخصص لكبار الشخصيات وباب هو مبنى واحد، لكن كل شخص ميز عن غيره بوجود ماذا؟ باب خاص به، والباب معروف لكن كيفيته وصفته الله أعلم بها، لذا جعلهم الله وميزهم بهذه الأبواب. وأما من صنع هذا الفعل، هناك من الناس من يدعون من هذه الأبواب كلها، هذا عنده إيش؟ كل الصلاحيات، عنده كل شيء، اختر من أيها شئت، ادخل من أي باب تريد، كنت تريد هذا أو هذا. باب كبير بين الباب، يعني مصراعي ما بين يعني مكة وهجر، يعني للأحساء، هذا شفتوا المسافة هذه كبيرة، هذا ما بين مصراعي الباب، لكن صفته الله أعلم بها، والله على كل شيء قدير. فمن صنع هذا وهو أنه توضأ فأسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء أيها الإخوة وهو ما يزيد على الغسلة الواحدة، استيعاب محل فرض الوضوء، وهذا يكون كذلك ما زيد على الواجب من الغسلة الثانية والثالثة، والظاهر أن هذا المراد. والفاء هنا للترتيب الذكري لا للترتيب الزمني، لأن الإسباغ لا يتأخر عن الوضوء، فأسبغ الوضوء فيعني للترتيب الذكري، يعني إسباغه إتمامه لهذا الوضوء، لأنه يتأخر في إسباغ، يتوضأ ويتم وضوءه، هذا هو معنى. وهذا يكون بالزيادة على الواجب الثاني والثالثة، أتم هذا الوضوء ثم يقول، يعني بعد إتمامه لهذا الوضوء. ولا بد أيها الإخوة أنه يكون مجتنبا لما هو مكروه أو محرم، وهو ماذا؟ الإسراف في الماء، يعني يقتصد في الماء ويتوضأ ويتم هذه الأعضاء، ثم يقول بعد نهايته من هذا الوضوء، بعد النهاية مباشرة دون فاصل، ثم تكون للتراخي الزمني، لكن في كل موضع بحسبه. فهنا يكون بعد انتهائه من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا يعني أن لا معبود بحق إلا الله، يقولها بلسانه معتقدا في قلبه هذا. فهو هنا بعد أن طهر الجسد بالطهارة الحسية طهر قلبه بالطهارة المعنوية، وهو إخراج الشرك من قلبه وإفراد الله بالعبودية، فيقول أشهد أن لا إله، لا إله أي لا معبود بحق، عليكم السلام، لأن هناك معبودات ولكن إيش؟ باطلة، يوجد معبودات تعبد من دون الله لكن هذه المعبودات باطلة، لذلك نقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. نطق بهذه الشهادة وعامل بمقتضاها وأن محمدا عبده ورسوله، كذلك شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد أي مخلوق بشر لا يعبد من دون الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فهو رد على أهل البدع من الصوفية وغيرهم من المشركين الذين يتبركون من النبي صلى الله عليه وسلم أو يطلبون منه الحاجات، فهذا رد عليهم أن بعد الوضوء تقول عبده أي لا يعبد من دونه، ورسوله رد على من يعني يترك سنته أو يجفي هذا، فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد. هذا الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وورد في الحديث في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان. قال هذا الباب الذي الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل غيرهم، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. وقال أهل العلم: فتح أبواب الجنة لصاحب هذا الفضل يحمل على أمرين، يعني أن الأبواب الثمانية تفتح لصاحب هذا الأمر يحمل على أمرين. الأول تيسير الأعمال الموصلة إلى تلك الأبواب. كيف تيسير الأعمال الموصلة؟ قال يعني من قال هذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية حمله أهل العلم على أمرين. قالوا أن من توضأ فأتم الوضوء ثم نطق بهذا الذكر يسر الله له أعمالا صالحة تدخله من هذه الأبواب. واضح؟ هذا التيسير الأعمال الصالحة، بمعنى أن الله يهيئ له أسباب الأعمال الصالحة التي تبلغه هذه الأبواب. الثاني أن المراد ستفتح له يوم القيامة، أن هذه ستفتح له يوم القيامة، يعني ليس المقصود أسباب، لا، ستفتح له يوم القيامة. طيب، هنا الحديث جاء بصيغة ماذا؟ الماضي أو المستقبل أو فتحت ماضي. إذا جاء بالماضي يراد به أن هذا واقع لا محالة، فوضع الماضي موضع المستقبل لتحقيق وقوعه. واضح؟ دائما هذا في القرآن تقرأ أن الجنة أعدت وأن دخلوا الجنة وأنه فعل كذا وكذا. واضح؟ غرست له نخلة في الجنة، كلها في أفعال تأتي ما إيش؟ ماضية، يعني وقع هذا. قالوا إذا ذكر الماضي على أمر يحصل في مستقبل الأمر دل على وقوعه لا محالة. واضح؟ هذا ترى كثير أيها الأخوة في القرآن، قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجل، يعني وقع. كيف وقع وهو لم يقع الآن؟ نقول لهم الماضي إذا جاء لأمر مستقبل أنه واقع لا محالة، أن هذا الشيء يعني سيتحقق أو تحقق وقوعه لمحة. هذا كثير في القرآن أيها الإخوة، يعني يضبطها الإنسان كقاعدة في ذهنه يرد على أهل الشبهات والزيغ. وفي حديث آخر أيها الإخوة ماذا يقول أيضا من الذكر بعد الفراغ من الوضوء؟ قال: وللترمذي وزاد للترمذي، وهذه الرواية صححها الألباني، صحح هذه الرواية الألباني أما رواية وقعت عند النساء زيادة ثم رفع بصره إلى السماء، هذه حكم عليها بأنها منكرة، يعني لا تصح أن رفع بصره إلى السماء، هذه حكم عليها بأنها منكرة لا تصح. قال: ثم رفع بصره إلى السماء، يعني قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رفع بصره إلى السماء، هذه لا تصح، حكم عليها الألباني بأنها منكرة. أما للترمذي وزاد هذه الصحيحة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه رواية وهذه صحيحة. واضح؟ هناك ذكر ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هناك ذكر آخر إيش؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهنا قوله: اللهم اجعلني. اللهم أيها الإخوة معناها يا الله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، معناها إيش؟ يا الله. فقدم لفظ الجلالة حتى لا يسبقه نداء ولا يسبقه شيء، قدم لفظ الجلالة أصبح إيش؟ الله. طيب الياء هذه النداء كيف نعرف أن كانت هناك ياء نداء وحذفت؟ قالوا تكون هذه الياء ميما بعد آخر الله، فتكون إيش؟ اللهم. واضح؟ أصلها ماذا؟ يا الله. قالوا لفظ الجلالة يقدم لا يسبقه شيء، قالوا أصبحت الله. طيب حتى نعرف أن هناك حرف نداء حذف، قالوا هذا الذي حذف نبدله ميما في آخرها، فهو لفظ جلالة فوضع في آخره ميم فأصبحت إيش؟ تنطق اللهم. لذلك يقول اللهم هذا منادى، والميم المشددة عوض عن حرف النداء، والأصل يا الله. فحذف حرف النداء، طيب حذف كيف نعرف أنه حذف؟ وعوض عنه الميم في آخره. اجعلني من التوابين، والتوابين جمع تواب وهي صيغة مبالغة، صيغة مبالغة يعني كثير التوبة، ليس التوبة من ذنب، كثير التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ماذا؟ يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والله قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، فأمر عليه الصلاة والسلام بالتوبة وتجديد التوبة، وأمر الله تعالى بذلك. هنا قال اجعلني من التوابين، يدعو الله أن يجعله من التوابين، يعني من الذين يكثرون التوبة والاستغفار مما قارفوه من معاصي وذنوب أو تقصير بالطاعات. واجعلني من المتطهرين، يعني اجعلني من الذين يتنزهون من الذنوب والأحداث والأنجاس، متطهرين. فقبل هذا الدعاء الصلاة لا بد لها من شروط، ومن شروطها ماذا؟ الصلاة لها شروط، ومن شروطها طهارة إيش؟ الثوب والجسد والمكان كذلك. فأنت تقول اجعلني من المتطهرين، أي طهارة حسية ومعنوية، وطهارة الثوب والجسد والبقعة. والله أخبر أن من كان كثير التوبة فإن الله يحبه، ومن أسباب محبة الله الجالبة لمحبة الله كثرة التوبة، راجعة النفس والإقلاع عن الذنوب والرجوع إلى الله. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كذلك. توبته طهارة الباطن عن الأدران والذنوب، والوضوء طهارة الظاهر عن الأحداث والأنجاس التي تمنع من التقرب إلى الله تعالى. وهذا فيه أيضا أيها الأخوة استحباب هذا الذكر الذي اشتمل على الشهادتين، وأيضا فيه إثبات أبواب الجنة 8، وهذا يدل على حسن صنع الحافظ ابن حجر أنه لما ذكر ترتيب هذا الوضوء والروايات وتفصيله والموالاة وغيرها ناسب هنا أن يذكر هذا الذكر. قد يقول قائل هذا من الأذكار، يفرده في باب أذكار أو يفرده، ناسب أن يذكره. لذلك قال الصنعاني ولا يخفى حسن ختم المصنف باب الوضوء لهذا الدعاء الذي يقال عند تمام الوضوء فعلا، فقاله عند تمام أدلته تأليفا، يعني بعد تمام الأدلة ذكر هذا الدعاء. وأيضا أيها الإخوة ورد حديث يعني وذكره غيرهم في باب الوضوء في آخره، هو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتم الوضوء وفرغ منه ذكر دعاء كفارة المجلس، وهي ماذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا ماذا يكون له من الأجر؟ ختمت عليها بخاتم، ختمت على هذه الكلمة، فوضعت تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة، تحفظ لك. لما ثبت لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء، يعني أتم الوضوء، ثم قال عند فراغه من وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ختم عليها بخاتم ووضعت تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة. فالإنسان يحرص على هذه الأذكار بعد الفراغ من الوضوء حتى يحصل على الحسنات. لو حرص على هذه الفرائض الخمس كل فريضة فيها إيش؟ ختم، وفيها فتحت أبواب الجنة الثمانية وتهيأ له الأسباب، وكانت له هذه الأجور العظيمة أن دعا الله أن يجعله من التوابين ويجعله من المتطهرين. كذلك إذا زاد في هذا الوضوء لقراءة القرآن، كذلك إذا الوضوء إلى دخول المسجد أو غيره، كل هذه يترتب عليها، ليس مقتصر على الوضوء للصلاة الفريضة. طيب اقرأ.
باب المسح على الخفين.
نعم، هذا الباب أيها الإخوة وهو باب المسح على الخفين، ذكر الحافظ هذا الباب بعد باب الوضوء للمناسبة بينهما، لأن المسح على الخفين يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء، أي أن الإنسان لو كان متوضيا وذكر الوضوء أحكامه. طيب إذا كان على الرجلين خفين، هنا ناسب أن يذكره في باب وهو باب المسح على الخفين. والمسح أيها الإخوة باب المسح، المسح قلنا إمرار اليد، قل المسح على الخفين، الخفين إمرار اليد على الخفين مبلولة بالماء، والمراد بالخفين ما يلبس على القدم من الجلد ساترا لها، ما يلبس على القدم من الجلد يسمى إيش؟ خف. طيب الجورب هذا من إيش؟ من الصوف، لا يقال عنه خف، واضح؟ لكن يقاس على ماذا؟ على الخف في المسح. فالخف ما يلبس على الرجل من جلد رقيق، والخف يجمع على خفاف، خفاف خف الذي هو على القدم يجمع على ماذا؟ خفاف. وأما خف البعير فيجمع على أخفاف. الخف الذي يلبس، خف يلبس على القدم جمعه ماذا؟ خفاف. وأما خف البعير فيجمع على أخفاف، وتقاس عليه قلنا ماذا؟ الجوارب، وهي ما تكون من صوف من غير الجلد، يعني كالخرق وأشباهها من الصوف، معروف الآن بالشراب أو الدلاغ يسمى. وتلحق به على طريق العموم، عموم اللفظ، لأنه ورد في حديث سيأتي معنا أمرهم أن يمسحوا على التساخين، وهي تعم كل ما يسخن القدم. واضح؟ قد يقول قال أين النص في هذا الشراب؟ نقول التساخين، لأن جسدك هو من يسخن هذا، يعني هي تحبس إيش الحرارة التي تكون في جسدك، هذه الصوف أو الجلد، فتحبس الحرارة فترجعها إلى جسدك فيحس الإنسان بالدفء. والمسح على الخفين ثابت في القرآن والسنة المتواترة، وقد أجمع عليه المسلمون، خلا الشيعة ولا يعتد بهم. أجمع المسلمون على المسح على الخفين، خلا الشيعة ولا يعتد بهم، كذلك الخوارج أيضا لا يرون في المسح على الخفين فلا يعتد بهم، وهذا يدل على إجماع السنة بذلك. وهو وارد في القرآن، ثابت في القرآن والسنة المتواترة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. اكتبوا ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، ومن فعله. ومن لم يمسح على الخفين فهو متهم بدينه، كما ورد ذلك عن عدد من أهل العلم، ورد عن ذلك عن عدد من أهل العلم أنه متهم بدينه من لم يمسح على الخفين. قلنا قاعدة وهو هي المسح على الرأس، وقلنا هذه تكون في كل ممسوح، وهي ماذا؟ كل ممسوح لا تكرار فيه، هذه قاعدة، كل ممسوح لا تكرار فيه. فالمسح على الخفين أيها الإخوة ثابت. طيب، قد يقول قائل لذلك أيها الإخوة من أهل العلم من يجعل المسح على الخفين يضعه في كتب العقائد، لماذا؟ لأن من أهل البدع من ينكره، وقال سفيان الثوري من لم يمسح على خفيه فاتهموه على دينه، كما أخرجه ابن عين في الحلية. وسهل بن عبد الله التستري قال المسح على الخفين من خصال أهل السنة، كما في السنة للالكائي. والرافضة والخوارج أنكروا المسح على الخفين. وهذا أيضا قلنا أنه ثابت في القرآن والسنة والتواتر. التواتر أيها الإخوة، اكتبوا هذا البيت، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. المقصود أن المتواتر من الأحاديث الثابتة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا معنى مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، كذلك من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. كذلك الرؤيا، رؤية المؤمنون لله عز وجل أنهم يرون ربهم، قال ورؤية شفاعة والحوض. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة دون العصا الألف من النظارة والحسن إلى ربها ناظرة بهذه الألف، أي يرون الله. والدليل إنكم سترون ربكم، هذه من الحديث المتواتر أيها الإخوة. والشفاعة كذلك، حديث الشفاعة والحوض ومسح خفين، هذا من الأحاديث المتواترة. فهذا البيت جمع لك الأحاديث المتواترة فمنها هذا. وأيضا أما القرآن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم، وأرجل بفتح اللام، هذه قراءتنا، وأرجلكم بفتح اللام. وعلى قراءة بالجر وأرجلي، هذه قراءة سبعية فتكون معطوفة على الممسوح على مسح الرأس، واضح، بكسر اللام معطوفة إيش؟ على مسح الرأس، لأنها أقرب إلى الأرجل من الوجوه. والمعطوف على الأقرب معروف في لغة العرب، والمراد بذلك المسح على الخفين على أحدى الأوجه، قيلت في قراءة الجر، لأن جميع من وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يمسح على رجليه بدون أن يكون عليهما خف، هذا لم يرد، هو مسح على القدم دون أن يكون عليهما خف. طيب ما معنى قراءة سبعية؟ اكتبوا هذا، أي في رواية من المرويات المنسوبة لأحد القراء السبعة. إذا قيل قراءة سبعية، هذه في الكتب يذكرونها كما ذكر الشيخ عبد الفوزان، وهي قراءة سبعية، أي في رواية من الروايات المنسوبة لأحد القراء السبعة، وهم نافع ابن كثير، أي الأول نافع، الثاني ابن كثير، الثالث أبو عمرو، الرابع ابن عامر، الخامس عاصم، السادس حمزة، السابع الكسائي. كم عددهم؟ من هم؟ الكسائي ونافع أبو عمرو، عمرو يعني واو، ضع بعد عمر واو يكون عمرو، أحسنت، حمزة وابن عمرو وابن كثير، وقراءتنا عاصم، واضح؟ كرر الشيخ علي،
نافع ابن كثير أبو عمرو ابن عامر عاصم حمزة الكسائي،
أحسنت. هؤلاء القراء السبعة، إذا قيل رواية سبعية يعني منسوبة لأحد هؤلاء القراء السبعة فهي ثابتة، فهذا المسح على الخفين ثابت بدليل القرآن. وأما السنة فأحاديث الباب ستأتي معنا، كذلك أنها أحاديث المسح بلغت حد التواتر، يعني الذي لا ينكره إلا معاند ومكابر. فلذا أهل العلم أيها الإخوة جعلوا هذا في كتب العقائد، قد يقول قال العقيدة، ما علاقة العقيدة في الفقه؟ ممن ذكر هذا قديما كذلك صاحب الطحاوية، عقيدة الطحاوية، وهو في سنة 300 من الهجرة، يعني قديما، مع أن المس على الخفين من مسائل العملية وليس من المسائل العلمية يعني اعتقادية، لأنه ذكر ذلك لأمرين. الأمر الأول بيان معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يمسحون على الخفين، كذلك والرد على من خالف في ذلك من طوائف أهل البدع كالشيعة والخوارج، فصار المسح شعارا لأهل السنة وعدم المسح شعارا لغيرهم من أهل البدع. قال والثاني بسبب ذكرهم في العقائد، قالوا بيان أن أحاديث المسح بلغت حد التواتر الذي لا ينكره إلا معاند ومكابر. وهؤلاء، طيب هؤلاء الذين خالفوا، هؤلاء المخالفون يحتجون بأن قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا نص على مباشرة الرجلين بالماء. قالوا وأما وأحاديث المسح منسوخة بآية المائدة، هذا غير صحيح، لأن المسح ثابت في غزوة تبوك كما تأتي معنا في سنة 9، وآية المائدة نزلت في غزوة المريسيع في سنة 9، فهي قبل تبوك اتفاقا، عفوا المائدة في غزوة المريسيع في سنة 6 وتبوك في سنة 9، يعني بعدها حصل هذا الحديث كما سيأتي معنا. فكيف هذه المائدة قبلها وهذا بعدها؟ تقول أن المائدة نسخت شيء كان بعدها، هذا لا يحصل، واضح أيها الإخوة؟ فهي قبل تبوك اتفاقا، ولو سلم تأخر آية المائدة فلا منافاة بينها وبين أحاديث المسح، فإن الأمر بالغسل متوجه إلى من لا خف له، والرخصة في المسح إنما هي للباس أو للابس الخف. بعض الناس يظن أن غسل الرجل أفضل من المسح عليها، نقول عدم التكلف في هذا، إذا كان متوضئ ولبس الخفين فإنه في حاله هو الآن وهو لابس الخفين أن يمسح عليهما ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا هو السنة، والسنة هو الأفضل. أما إذا نزعهما ليبرد القدم ويغسل القدم فلا بأس، لكن كأفضلية أن يفعل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لم يلبس الخفين لا نقول له البس الخفين وامسح لا تتكلف، نقول الآن في حقك غسل الرجلين أفضل، واضح؟ وإذا كان عليه الخفين لبسهما على طهارة كما سيأتي معنا في شروط المسح، نقول له المسح في حقك أفضل، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يتكلف شيئا. هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.